الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، فكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا في سبيلنا للحصول على النفس المطمئنة، نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا. وفي سبيلنا لذلك ذكرنا أن النفس جبل في اللقاء الماضي، أن النفس جبل قاطع بين العبد وبين الرب، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى الله تعالى إلا من على ذلك الجبل. وهذا الجبل يسير على من يسره الله عليه، نسأل الله أن ييسر كل أمورنا. يسير على من يسره الله عليه، وقد يشق على من لم يكن له من الله توفيق وإعانة. فإذا كان من الله توفيق للعبد وتسديد، بلغ العبد ما يرضي الله بمنتهى السهولة، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعوذ بالله من التيسير للعسرى، وأن يجعلنا من اهل من اصحاب اليمين الذين يسرت لهم الطعام. والنفس اخوتها اما اماره بالسوء، واما لوامه، واما مطمئنه. والنفس المطمئنه هي التي نبغيها، هي التي يقال لها ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس اذا سكنت الى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، هي التي يقال لها فادخلي في عبادي، تستحقين أن تكوني من عبادي وعباد الرحمن الذين إلى آخر أوصافهم، وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي التي تعرف حقيقة الطمأنينة، وهي السكون والاستقرار. فالنفس المطمئنة في قتال هي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهي التي لم تسكن إلى سوى الله، اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، اطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، اطمأنت إلى لقائه ووعده ووعيده، اطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، اطمأنت إلى الرضا به ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اطمأنت إلى قضائه وقدره، اطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها وفاطرها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنه لا غنى لها به عنه طرفة عين، لا غنى لها عنه طرفة عين. نعم، اطمأنت إلى الله عز وجل وحده، فلم تطمئن إلى أحد من البشر ولا إلى حولها وقوتها نفسها. نفس اطمأنت إلى الله أنه الحبيب الكافي، قل لا إله إلا الله. نعم، اطمأنت إليه، فلم تطمئن إلى البشر ولا إلى المال ولا إلى حتى ذاتها، بل اطمأنت إلى ربها وتخلت عن نفسها، تخلت هذه النفس
عن ذاتها، هذه هي النفس المطمئنة. أما إذا كانت ضد ذلك فهي الأمارة بالسوء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغير واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، والعياذ بالله إن أطاعها قادته إلى كل قبيح ومكروه. إن أطاع نفسه قادته إلى كل قبيح ومكروه، وقد أخبر سبحانه أنها أمارة. أمارة صيغة أفعل تفضيل لكثرة أمرها، وأن الأمر بالسوء عادتها وطبعها ودأبها، إلا إذا رحمها ربها وزكاها وجعلها زاكية. حين ذات تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله بها لا منها. وينبغي أن تنتبه إلى هذه، أن النفس إذا اطمأنت، أن النفس إذا أخبتت وخسعت، أن النفس إذا خافت ووجلت، أن النفس إذا صارت راضية مرضية، فهذا من رحمة الله بها لا من فعلها هي بنفسها، لا من ذاتها، فإنها من ذاتها آمرة بالسوء، أمارة بالسوء، لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة. إلا من رحم الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالعدل والعلم صفة طارئة على النفس، هبة محضة من الله. أما الأصل في النفس أنها ظالمة جاهلة، ظالمة جاهلة. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكى منهم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا أراد الله بعبد خيرا ساق له ما تزكو به نفسك من الإرادات والأعمال والهموم والتصورات والآمال. وإذا لم يرد تزكية العبد تركت النفس على حالها التي خلقت منها الظلم والدم. فأول سبيل الإخوة، وعلى هذا نؤكد كل مرة، أن أول سبيل لتزكية نفسك صدق الندب إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءنا وأن يستجيب دعاءنا وأن يزكي نفوسنا. أول سبيل لتزكية النفس صدق الندب إلى الله. إن قوما من الصوفية الجهان الضالون، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، أرادوا تزكية أنفسهم فاتبعوا طريق البدع وحادوا عن الشرع فابتعدوا، وهم يظنون أنهم يقتربوا، ابتعدوا صدوا، وكأنهم الذين وصف الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بركة أبدا في عمل تعمله إلا إذا كان صوابا خالصا، خالصا لوجه الله على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي محمد الذي ما ترك أمرا أبدا يقربنا من الله إلا وقد دلنا عليه وعلمنا إياه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك ينبغي أن نعلم أن هذا العلم المتزكية ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع، لا يكون لهوى الناس. والشرع يتسع لكل البشر، وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. قد يوصف لدرج دواء، ولكن هذا الدواء قد لا يناسب كل الناس، ولكن في الشرع ما يناسب كل الناس كل البشر. فبعضنا تزكو نفسه بالصيام، وبعضنا تزكو نفسه بالقيام، وبعضنا تزكو نفسه بالذكر، وبعضنا تزكو نفسه بتلاوة القرآن، وبعضنا تزكو نفسه بثواب العلم وتعليمه، وبعضنا يبتزك نفسه بخدمة المسلمين، وبعضنا يبتزك نفسه بأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. مجالات شتى شاسعة كلها موصلة إلى رضا الله وتزكية النفس، ولكن ينبغي أن يبحث كل منا عما يناسب إصلاح نفسه لا ما يوافق هواه. وهنا الخطورة، وهنا الخطورة، أن بعضنا قد يختار بالهوى ويظن أنه يختار المناسب. لذا أؤكد دائما أنه لا بد من المعلم، من المربي، لا بد من المربي الذي يأخذ بيدك في هذه الطرق، طرق تزكية النفس ليدلك على الخير، المربي ذو البصيرة النافذة الذي يدلك على الخير ويأمرك به، المربي الذي تتعلم من سمته وهديه ودله قبل أن تتعلم من كلامه، المربي الذي هو حريص عليك ولو كان ذلك يغضبك ويؤذيك. نعم، المربي الصادق هذا أنت بحاجة إليه، لأننا وفي كثير من الأحيان نحمل بالهوى ونظن أننا نختار الأفضل. اللهم إنا نعوذ بك من شر أهوائنا. هوى النفس شر معبود يتبع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخدم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك يأتي معنا بعد التخلص من الناس كيف نتخلص من الهوى وكيف نتجرد لله جل وعلا. نعود مرة أخرى لنقول أن تزكية النفس أو التخلص من النفس الأمارة بالسوء في طلقات خمسة تطلق على النفس من مسدس العبودية. كانت الأولى عدم رؤية النفس، وذلك بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تصدق في اللجوء إلى الله وأن تتبرأ، والتبرؤ من الحول والقوة، فبالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله تنمحي نفسك الأمارة، تنمحي النيتك الشاخص، النيتك الشاخص وتنمحي وتذهب، وتبقى أنت تقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، إما رحمتك أو النار، وإما عفوك أو العذاب. الأمر الثاني ذم النفس. وفي الحديث أن رجلا أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقالت كلهم في الجنة، أما السابق بالخيرات فأولئك صحب النبي محمد صحبوه وذهبوا معه، وأما المقتصد فمن اتبعوهم بإحسان، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. يقول الراوي فجعلت نفسها معنا. من هي؟ أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المطهرة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات تتلى ويصلى بها إلى يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي محمد. سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها رضي الله عن عائشة. مات رسول الله وهو عنها راضٍ. يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، واخر امره ان اختلط ريقي بريقه. والقصة مشهورة معروفة. ومع ذلك تعد نفسها من الظالمين انفسهم. ذم النفس، ذم النفس ليس لهذا مثلا الا ان نقول هذا، الا ان نقول ان هذا من باب ذم النفس، وإلا فلا يصح. ثم سوء الظن بالنفس، وكما ذكرت أظنني أن الأمة قد ابتليت في هذه الأيام بمجموعة من الأمراض الخبيثة التي تحتاج الى استئصال، منها مرض الاستئصال، والمرض الثاني المنطق التبريري. المنطق التبريري فلا يكاد ساب ملتزم ومعذرة ممن خالطه يعترف بخطئه ابدا، وانما دائما المبررات موجودة. لما لم تحفظ القرآن يسرد لك قائمة طويلة دائما يضعوها تحت ابطة بالاسباب والمبررات التي تجعله لا يحفظ. ثم لما لا تقوم الليل؟ ما زالت المبررات قائمة. لما لا تحصل مجالس العلم؟ ما زالت المبررات موجودة. لما ولما ولما ولما؟ سله عن اي تقصير يقع فيه، والامة كلها تقوم على هذا. كما قيل ان الامة صار منطقها ان ما نحن فيه اليوم من كرب سببه الجيل الذي قبلنا، فانهم لم يربونا ولن تحل هذه المشاكل ويزول هذا الكرب الا على يد الجيل الذي بعدنا، ونخرج نحن من القضية. هذا كلام جهلاء، وانما كما وصف الله ومن اصدق من الله قيلا، يقول الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لم يقل بالجيل الذي بعدهم، وانما بانفسهم. ينبغي ان يبدأ التغيير من عند انفسنا. ان الذي يحاول التغيير بغيره ولا يبدأ ابدا من عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق. اطلاق دائما كما قلت المنطق التبريري تصبع عيوننا تسأل لماذا يجيبه، وعنده الاجابات مقنعة. للأسف الشديد اما الذين يتهمون انفسهم ويسيئون الظن بها فانهم دائما ينسبون الخطأ والتقصير الى من؟ الى انفسهم. الى انفسهم كما قال عطاء، اذا غلت الاسعار وارتفع السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. فهنا يبدأ يغير من نفسه، تصلح ذاته. اما اذا نسب الشر الى غيره دائما يعلق سبب الزلزلين على العوامل الخارجية، نقول سببه الشاب، سببه القصر، سببه الاستعمار، سببه التعذيب، سببه سببه سببه، وننسى ان نقول اننا نحن السبب. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ينبغي الا نلوم، ينبغي الا نلوم الرياح اذا حطمت شجرة نخرة، انما اللوم على الشجرة النخرة نفسها، على الشجرة النخرة نفسها. لذلك ينبغي ان نتهم انفسنا وان نحسن سياسة انفسنا وان نصلح ما بانفسنا حتى يصلح الله ما بنا. نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. ثم كانت الصلحة الرابعة وهي التي نتوقف معها الليلة ذل النفس بالعبودية. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من رام السعادة الابدية فليلزم عتبة العبودية. من رام السعادة الابدية فليلزم عتبة العبودية. من رام يعني من اراد، من اراد السعادة الابدية، سعادة الدنيا والاخرة. واهم شيء في سعادة الاخرة انها مؤبدة لا تنتهي ابدا اطلاقا، خالدين فيها ابدا. فاذا اردت السعادة الابدية في الدنيا والاخرة فالتم عتبة العبودية. وصلى الله على النبي محمد الذي ضرب اروع الامثلة في العبادة، قام حتى تفطرت قدماه وسجد حتى ظن انه قبر، ثم قال افلا اكون عبدا شكورا. سمع وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الا تصلي عليه؟ صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من رام السعادة الأبدية فليلزم حسبة العبودية، عليك بها، لا تبارقها حتى تدرك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدرك منزلته أحد، بل تكون معه، بل تكون معه في صحبته، كما قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية أيها الإخوة. ولحسب السبيل أن كثير من الناس في هذه الأيام، بل أكثر الناس، غفلوا عن التفاني في العبادة، غفلوا عن هذا المعنى، غفلوا عن هذا المعنى مطلقا. أين هم؟ أين قوام الليل قوام النهار؟ أين هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أين هم أصحاب القرآن، أهل القرآن الذين يعرفون بليلهم إذا نام الناس، وبصمتهم إذا تكلم الناس، وبجدهم إذا لها الناس ولعبوا؟ أين هم؟ أين هم؟ نعم، والله إن القلب ليتفطر ويتحسر. نعم، ثم يذكرون أنهم يرجون نصرا من الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، انظر شروط النصر، فاثبتوا، اثنين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاصبروا إن الله مع الصابرين. هذه شروط خمسة ينبغي أن تتوافر كلها. انظر، الشرط الأول بعد الثبات ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. سبحان الله العظيم، أين بعض السلف ذكر أنه كان يذكر الله، أبو هريرة، لمن أذهب بعيدا فنسميه، يذكر الله، يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 13,000 مرة، 13,000 مرة على قدر ديته، 13,000 مرة. أبو هريرة، نعم، رسول الله محمد، لمن تصلون عليه، على آله الصلاة والسلام، يقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فالغين، وقد تكلم العلماء فيه بأدب، الغين هو الخطرة اللحظية الخفيفة جدا على القلب، فإذا كانت هذه الخطرة خطرة الغفلة، لا تكون غفلة، وإنما خطوة خفيفة جدا تمر في طرف العين، يستغفر من أجلها رسول الله 70 مرة. فكم تحتاج يا دائم الغفلة، كم تحتاج؟ نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننسى. كم تحتاج يا دائم الغفلة؟ إذا كان أبو هريرة يستغفر 13,000 مرة، 13,000 اليوم. ثم هو راوية الحديث، وهو أمير على مدينة، ويستغفر 13,000 مرة، 13,000 مرة. سبحان الله، أنت يوم تفتح كتابا من كتب العلم تقول: خلاص أنا محدث، مفيش قيام ليل. للأدب الشديد، أبو إسحاق السبيعي، تعرفونه، محدث، كان يتباتى على نفسه في أواخر عمره حين بلغ 90، وأظنني ذكرت لكم هذا قبل هذا، فكان يقول: ويحي، مالي، ذهبت قوتي ورث عظمي وضعفت عن الصلاة، فلم أعد أقدر أن أصلي كل يوم إلا 1,000 آية. بيبكي على نفسه ابن 95 سنة انا خلاص مش قادر. هي فين القوة؟ ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة ولم اعد اصلي الا بألف آية كل ليلة. كان لا اذا جلس لا يستطيع ان يقوم. فاذا استتم قائما اقاموه. اما يقعد ما يقدرش يقف. كيف 95 سنة؟ فاذا استتم قائما صلى بالبقرة وآل عمران والنساء قبل ان يظهر. اين نحن من هؤلاء العباد؟ نعم اخوتاء اؤكد فاقول انه ليس من المطلوب ان نكون ملائكة. لا نعصي ابدا. ولكن ارى ان رغباتنا وامالنا عظمت واعمالنا تقصر تماما عن ذلك. نرجو نصرا ونأمل تمكينا ونتمنى إقامة شرع الله عز وجل ونشر دينه ثم نرجو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ونحن لا نأمل. كيف؟ كيف؟ إن أصحاب الأماني خلف السور في النار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم في رفيع وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم. احنا مش كنا مع بعض في مسجد خولة بنقعد مع بعض ونحضر الدرس مع بعض؟ قالوا نعم. ولكنكم قالوا بلى. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. احفظها تلك الأسباب الخمسة وتفقدها في قلبك تجد بعضها بنا. ولكنكم فتنتم انفسكم. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. نعم ينبغي ان ننتبه الى هذا ان لا نفتي انفسنا وان لا يغرنا بالله الغرور وان لا نتربص ونرتاب وأن لا تغلبنا الأماني. الأماني هي صناعة الشيطان. صناعة الشيطان. قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. نعم إخوتا انتبه ان يفتنك الشيطان ويغرك بالاماني بما انك صاحب لحية او ثوب قصير او متواجد في زمرة الاخوة او متعرف على مجموعة من الصالحين ان تفتن وتغتر بذلك. اياك ثم اياك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيها عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك ابن نوح ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح. انتبه ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة صفا. ستموت وحدك وتدخل القبر وحدك تدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتحصر وحدك وتحاسب وحدك وتحاسب وحدك. ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار.
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه.
انظر تنظر عن يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وعن شمالك إلا ما قدمت،
وتلقاء وجهك ليس هناك إلا النار. انظر ماذا قدمت. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اخوتاه، اننا بحاجة الى ان نذل نفوسنا لله، ولا يكون ذلك ابدا الا بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله ان يكون معه في الجنة: اعني على نفسك بكثرة السجود، اعني على نفسك بكثرة السجود، على نفسك، اي انك سيحول بينك وبين بلوغ تلك الدرجة ان تكون رفيقي في الجنة نفسك، فاعني عليها حتى نتعاون انا بالدعاء وانت بالعبادة فنغلبها. اللهم فينا شر نفوسنا. يزيد بن الاسود الجرسي من سادة التابعين، يزيد بن الاسود الجرسي هذا رجل من المخضرمين، مخضرم، راى الجاهلية والاسلام، اسلم في زمن ابي بكر، فلذلك عد من التابعين. يزيد بن الاسود عاش 130 سنة، عاش 130 سنة. قال لقومه بعد ان عبر 100 بحسب عنده 110 سنة: اكتبوني في الغزو. قال لقومه: اكتبوني في الغزو، خليني احارب، اطلع جاهد في سبيل الله. قومي اكتبوني في الغزو. قالوا: قد كبير. فبكى وقال: سبحان الله، اكتبوني، فاين ثوابي في المسلمين؟ اكثر ثواب المسلمين، بدل ما تكلفوا 99 بيت ابو 100 1000 1000 1 اين ثوابي في المسلمين؟ وكانوا في شهر رمضان، فقالوا: انا افعل فافطر وتقوى على العدو. قالوا له: ادم مصمم؟ افطر. فبكى وقال: سبحان الله، ما كنت اراني ابقى حتى اعاتب في نفسي، والله لا اسبعها من طعام ولا اوصيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. انا اسألوا للفرق اسبع نفسي ولم من اجل ماذا؟ والله لا اسبعها من طعام ولا اوصيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. سبحان الله العظيم. هذا كان امرهم. ابو عثمان النهدي، ابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن علي بن عمرو، عاش ايضا 130 سنة، متوفى سنة 95 هجرية. الامام الحجة شيخ الوقت غزا في خلافة عمر، كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، كان يصلي بين المغرب والعشاء فقط 100 ركعة. من منا يطيق ذلك؟ ولا نصفه ولا ربعه. وقد يستغرب بعضكم ويقول: بين المغرب والعشاء ساعة وربع او ساعة وثلث، ضيع الثلث في الصلاة، صلاة الفريضة، فبقيت ساعة، كيف يصلى في ساعة 100 ركعة؟ كأنها نقص. اقول: لا. هل تعرف معنى بركة الوقت؟ اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب بركة. ثبت بالتواتر اسنادا الى ابن كثير ان عثمان بن عفان كان يختم القرآن بركعة يوتر بها في الكعبة: الا ايها النوام ويحكم هفو، الا ايها النوام ويحكم هفو، اسائلكم هل يقبل النوم مع الحب، مع حبك لله عز وجل، هل ينفع النوم وهل يصلح النوم؟ انتبهوا اخوتاه، انك ينبغي ان تقوم لله عز وجل وان تغلبك عبادتك لله عز وجل. سليمان بن فرخان، سليمان التيمي المتوفى 323، قال عنه سفيان الثوري:
كان سليمان لا يحسن يعصي الله عز وجل. الرجل ده بيعرفش يعصي ربنا. يقول سليمان والله منذ بلغته الى تلك الساعة لم تمر بي ساعة الا تصدقت بسيف فان لم اجد صليت ركعتين. انظر شغل النفس للعبادة. كل ساعة تمر من اليوم اتصدق بسلم ببريزة بربع جنيه بقسط اي صدقة.
وهذا مصداق حديث النبي محمد يصبح على كل سلامة من ابن ادم صدقة.
تصدق.
قال فان لم اجد صليت ركعتين. كان يسبح بعد العصر الى المغرب وعاش عمره يقوم صوم داود. يصوم يوما ويفطر يوما.
انصرف الناس يوم عيد. يوم عيد.
شوف انت يوم العيد بتعمل ايه?
اظن اغلبنا يوم عيد الفطر لازم ينام اليوم كله. تعويض. انصرف الناس يوم عيد فاصابتهم السماء مطر.
فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه. فاذا رجل متقنع يصلي. قائم يصلي.
فنظروا.
فاذا هو سليمان التيمي. يوم عيد. ناس بشغلهم وهو يصلي. طوى فراشه 40 سنة. ولم يضع جنبه 24 سنة. وكان يقول ان للحسنة نور في القلب. ان للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل. وان للمعصية ظلمة في القلب وضعفا في العمل.
عرفت من اين اتاك الضعف? ان للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل.
الحسنة تجر حسنة. كان عليه دين. كان عليه دين. نسأل الله ان يقضي الدين عن كل مدين مسلم.
كان عليه دين.
فقال له ولده سل الله ان يقضي عنك دينك. فقام يستغفر الله. فقال له ولده سل الله ان يقضي عنا الدين. فقال يا ولدي اذا غفر لي ربي قضى عني الدين.
قضى عني الدين. ثم خذ مثالا اخر. عبد الله بن حوض. المتوفى 350. يقول تلميذه خارجة ابن مضعف صحبته 24 سنة. فما اعلم ان الملائكة كتبت عليه خطيئة. عبد الله بن حوض. يقول عنه تلميذه خارجة ابن مضعف صحبته 24 سنة. 24 سنة.
فما اعلم ان الملائكة كثرت عليه خطيئة. كثرت عليه خطيئة.
طلق ابن حبيب المتوفى قبل 300. قال الذهبي بصري زاهد من كبار العلماء العاملين. وكان طيب الصوت بالقرآن برا بوالديه. وكان ممن يخشى الله تعالى. طلق ابن حبيب
سمعت امه صوته وهو يقرأ القرآن. شوف الأمهات. نسأل الله أن يصلح المسلمين والمسلمات. سمعته أمه وهو يقرأ القرآن فاستحسنت صوته. فاستحسنت صوته. فقالت ما أطيب صوتك بالقرآن فأرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة.
أرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة. ان تعجب بصوتك فتدخل النار.
فالمعجب محبط عمله.
بكر المزني. بكر بن عبد الله المزني. يقول لما كانت فتنة ابن الاشعث. فتنة ابن الاشعث. قال طلق اتقوها بالتقوى.
ابن الاشعث قصة طويلة مع الحجاج. خرج على الحجاج وجمع القراء والعلماء. كان منهم سعيد بن جبير وغيره. واخذهم وحاربوا. انتصروا مرات. وفي النهاية قتلوا جميعا بين يدي الحجاج.
المقصود طلق ابن حبيب طوي
ان يكون معهم. فابى. فقيل له ما تصنع?
ما نصنع?
قال اتقوها بالتقوى. خذ هذه الوصفة. خذ هذه الوصفة للنجاة من الفتن.
نسأل الله ان ينجينا واياكم من الفتن. ما ظهر منها وما بطن.
قال اتقوها بالتقوى.
قيل صف لنا التقوى. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا ضعيف من كلام ابن مسعود أيضا، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الإمام الذهبي أبدع وأوجب، أبدع وأوجب، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. نسأل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة على نور يعني على علم، على اتباع النبي محمد ترجو الثواب بالإخلاص. هذه التقوى، العمل بالإخلاص والاتباع، وتترك المعصية على نور من الله، على بصيرة، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال خلق إني لأستهي، يستهي نفسه في إيه يا أخي، نفسه في إيه، إني لأستهي خلق ابن حبيب نفسه في إيه، قال نفسي أقوم أصلي لحد ما ظهري يوجعني، هو أنا اللي نفسه فيه، إني لأستهي أن أقوم حتى يستكي قلبي، وكان يفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. يحسب كم جزء دول؟ كان يقف فيفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. وهذه الشهوة، شهوة طول القيام، كانت شهوة كثير من السلف. حسان بن أبي سنان قيل له في مرض موته ما تستحي، بيقولوا له نفسك في ايه؟ واحد مريض مرض موت دايما يقولوا له ايه؟ نفسك في ايه؟ تفاح؟ نفسك في ايه؟ ولدك المسافر نبعاته يجي تشوفه؟ نفسك في ايه؟ قيل ما تستحي، قال ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله عز وجل، ليلة طويلة أقومها بيني وبين ربنا. كان يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها ثم يقوم، فتقول له كم تحذب نفسك. حسان بن أبي سنان زرت شايفته قايم على طول يصلي، تقول له كم تحذب نفسك، فقال اسكتي ويحك يوشك أن أركض ركضة لا أقوم منها. انتهي الفرصة، انتهي الفرصة، هؤلاء هم السلف وتلك هي احوالهم ايها الاخوة. يقول الذهبي تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قلت اني اجد قوة، فقال اقرأه في 20، قلت اني اجد قوة، قال اقرأه في 7. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث وصح ان رسول الله هون لما صلتوش عن النبي هم نروح عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم الا كان عليهم حسرة، الا كان عليهم سيرة يوم القيامة، فتصلون على النبي محمد كلما سمعتم اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وصح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازله الى 3 ليال ونهاه ان يقرأه في اقل من 3، ونهاه ان يقرأه في اقل من 3. طيب انت سمعت الان من يقرأ القرآن في ركعة وهو عثمان بن عفان وغيره. ابن الذهبي في ترجمة وكيع الجراح ذكر ان وكيع كان يختم في كل ليلة، بل والإمام الشافعي كان يختم في رمضان في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. فقيل يحمل هذا على الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ففي شهر رمضان يحمل على أن يقرأ القرآن كما تحب، وفي مكة إذا كنت في حج أو عمرة في الكعبة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحمد لك ذلك. وهذا ترجيح ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ولكن الأدب سبحان الله، الإمام الذهبي كما قيل ذهبي الكلام، الإمام الذهبي فعلا. أنا أريد من كل منكم وأحب ذلك والله، أسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها، أن يقتني كل الشباب كتاب سير أعلام النبلاء. كتاب سير أعلام النبلاء لو أنه غالي شوية لكنه منهج كامل في التربية، تقرأ فيه سيرة هؤلاء السلف العظام وتقرأ تعليقات الذهب الجميلة. بعدما ذكر أن وكيع كان يختم القرآن في كل ليلة قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع، وأين نحن من وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من هذا الرجل السلفي الأزهري. شوف الأدب. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يهدي شباب المسلمين. ساعت نجيل كلمة عن شيخ من المشايخ نطير بها ونسيء الأدب على كل المشايخ، سبحان الله. هذا غلط. انظر، رغم أن وكيع من كان من أصحاب الأثر من أصحاب الحديث ولكنه كان في القرآن كل يوم، حتى لما عاب عليه الذهبي ذلك عاب ذلك به بأدب واحترام. يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع، وأين نحن من وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من مثل هذا الرجل الأثري، يعني من أصحاب الآثار الذي يقرأ الحديث ويدرسه. فينبغي أن يلتزم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن في أقل من 3، وإني أنهاكم عن ذلك. اوعوا تكتموه في أقل من 3 أيام. ها؟ نسأل الله يهدي شباب المسلمين. يقول ونهاه في أن يقرأه في أقل من 3، فكلام الإمام الذهبي في السير. وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب النهج أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3، فما قطع ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك، ولو تلا ورتل في كل أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر. فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتسليمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم. أقول ثاني، تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، هذا منهج تربوي واضح. اسمع، يقول الإمام الذهبي ولو تلا ورتل في كل أسبوع، وهذا هو المنصوح به، وكان الصحابة يحذبون القرآن أحزاب كل أسبوع تتلو القرآن مرة، فيقع في كل يوم 5 أجزاء، 5 أجزاء في كل يوم، يعني 2.5 ساعة كل يوم للقرآن، توزعهم على النهار او في الليل او تفرغ لهم الليل، قم الليل كل ليلة 3 ساعات تسلك فيهم 5 أجزاء من القرآن، او توزعهم جزئين الصبح بعد صلاة الصبح وجزء في وسط النهار وجزئين لقيام الليل كل ليلة. نسأل الله ان يعيننا واياكم على قيام الليل. فيختم القرآن كل اسبوع. يقول ولو تلا ورتل في اسبوع ولازم ذلك خير العمل عند الله ادومه، وان قال ادومه، المهم المداومة على العمل. ليه؟ ما فائدة المداومة على العمل يا شباب؟ اذا مرض العبد او سافر قال الله اكتبوا لعبدي ما كان يعمل سليما مقيما. تمرض ترقد مصاليف ربنا يكتب لك صلاة الفجر. والحديث الجميل الجليل الذي هو بشرى لكل مسلم ومسعد قلب كل موحد يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد من الليل يصلي فغلبه النوم فنام. قام يصلي فمن تعب النهار ريح نام. يقول الله إذا طلع الصبح اكتبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. اكتبوا لعبدي كامل عمله واجعلوا نومه صدقة مني عليه. نعم اذا تعودت ان تكون كل ليلة 4 ركعات 8 ركعات 11 ركعة 13 ركعة ثم مرضت تكتب لك 13 ركعة. تعود ان تتصدق كل شهر مع 10 جنيه ب5 جنيه ب1 جنيه ب1/4 جنيه كل يوم. وقد تعلمت هذه الخطوة من رجل كبير في السن تعدونه من العوام. رجل من العوام كان يأتي المسجد سبحان الله العظيم. وهؤلاء فيهم خير كثير والله. هؤلاء الناس نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمين. كان إذا دخل المسجد كل ما يدخل المسجد يضع صدقة وهو خارج يضع صدقة. قد تكون 5 قروش أو 10 أو ربع جنيه أو على الأكثر جنيه لكن تعود على هذا. كل ما يدخل يضع يخرج يضع. سبحان الله العظيم هذا شيء عظيم لأنه يوم ينسى أو يغفل. أما معقول يكتب الله لك يكتب الله لأولاد. هذه ميزة مداومة على عمل ما. تعودت على ختم القرآن في كذا مرض سافرت شغل كتب لك. نسأل الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة كان عمله ديمة. يعني ايه ديمة؟ وكان اذا عمل عملا اثبته اثبته. فالمقصود لو رتل وتلا في كل اسبوع ولازم ذلك كان عملا فاضلا. فالدين يسر فوالله. شوف المنهى كله. فوالله ان ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة كم؟ 40 ركعة. كل يوم يصلي 40 ركعة لا يقصر عن هذا أبدا. 17 فرائض و12 رواتب يبقى 29 و11 قيام ليل 40. ولذلك كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. فترتيل سبع القرآن مع تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع طلب العلم والاشتغال به مخلصا لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. فإن سائر ذلك مطلوب. فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان بيختم كل يوم لما كبر في السن وما بقاش قادر فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: يا من توصفون بالعباد، اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين يا رب. يقول عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون. الناس نائمون وهو قائم، الناس مفطرون وهو صائم. وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلقون، وبخشوعه إذ الناس يقتالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا سكيتا. ينبغي لحامل القرآن، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. هذه صفات حامل القرآن. يا حملة القرآن، نسأل أن يحفظنا القرآن فضله ورحمته. عن يونس بن جبير قال: شيعنا جندبا، جندب بن جنادة، فقلت له، شيعنا يعني موصلوا إلى بيته، فقلنا له: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن. إخوتاه، هذا القول لا أنساه منذ قيل لي من 15 سنة. قال أحد مشايخنا: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، عليك بالقرآن كتاب الله. فانظر إلى وصية جندب بن جنادة، قال: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن، فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. فإن عرض بلاء فقدم مالك دون دينك، قدم مالك واحفظ دينك، دينك دينك، لحمك دمك. فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك. فإن المخروب من خرب دينه، والمسلوب من سلب دينه. واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثم، وهذه كلها نقولات عن الإمام الذهبي من سير أعلام النبلاء، عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت أبا ذر يميد على راحلته فظننته نائما، فدنوت وقلت: أنائم أنت يا أبا ذر؟ قال: لا، بل أصلي. حتى وهو على الراحلة. وقيل للأحنف: إنك كبير، الأحنف بن قيس، قيل له: إنك كبير والصوم يضعفك. فقال: إني أعده لسفر طويل. وكان يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع إصبعه على المصباح ثم يقول: حس يا حنين. شوف الأحنف بن قيس حس نفسه ازاي، وحار يضع إصبعه على المصباح على لهب النار ويقول: حس يا حنين، ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا؟ ثم يقول في وصف عبادة هؤلاء الذهبي، يقول الذهبي في وصف عبادة السلف: كان شداد بن عوف إذا أوى إلى فراشه كأنه حبه على مقلة، فيقول: اللهم إن النار قد أسهرتني. ثم يقوم إلى الصلاة إلى الصباح، لا يقدر على النوم. وروى الذهبي بسنده إلى البغوي: سمعت أبا الأحوص قال: قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبا، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ بنت صغيرة لجار منصور بن المعتمر، المعتمر بن سليمان التيمي. هكذا إذا صلح الأصل صلح الفرع. منصور ابن المعتمر ابن سليمان التيمي، سليمان التيمي ابنه، المعتمر ابن سليمان ابن المعتمر، منصور كلهم عبادة في العبادة. منصور بن معتمر جاره له ابنة، الابنة تقول لأبيها، تقول لجار منصور: أين الخسبة التي كانت قائمة في طبع منصور؟ فقال: يا بني، ذلك منصور كان يقوم الليل فمات. ثم في خسبة كانت هنا في الصف، أن هذا كان في خسبة، ده منصور كان واقف على طول كل الليل يقوم يصلي. منصور مات. وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. وعاصم بن عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن حنبل، بت ليلة عند أحمد بن حنبل، فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فوجده بحاله. عاصم بن عصام البيهقي يقول انه مات ليلة عند الامام احمد بن حنبل، بيت ليلة ينام عنه، فالامام احمد حين اتى صاحبه ينام وضع بجواره ماء عشان اذا قام يصلي، فاصبح فوجد الماء على حاله كما هو لم ينطق، اصبح يعني جاء لطلق الصبح، فتعجب وقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. كانت حاجة عجيبة جدا ان تلاقي طالب علم وما يقومش الليل، ممكن دي؟ ولذلك مر الشعبي على بعض تلاميذه في جوف الليل، فدق الباب فقيل نائم، فقيل راح يخبط على واحد من تلاميذه في جوف الليل الساعة 3 كده، الساعة 2:30، خبط قالوا نايم، سبحان الله، وهل احد ينام هذه الساعة؟ في حد ينام دلوقتي؟ هل احد ينام هذه الساعة؟ ساعة يقول الله من سائل فأعطيه الناس نام. اما اليوم فاذا رأيت رجلا قائما يبقى هو ذا الحد، سبحان الله، حد صاحي دلوقتي؟ هذا لا يقال في عصرنا. وقال إسحاق بن ابراهيم: سمعت الفضيل يقول: اذا لم تقدر على قيام الليل وقيام النهار فاعلم انك محروم، مكبل، كبلتك خطيئتك، نسأل الله ان يفك اسرنا، قيدتك خطاياك. قيل لبعض السلف: ما لنا لا نطيق قيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. نعم، من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. الذي يشكو انه لا يستطيع غض البصر، قم الليل تكفى النهار، والذي يريد ان يقوم الليل لا تعطه بالنهار يقلك بالليل. وقال الامام الذهبي كلاما جميلا عظيما منضبطا عن السنة نذكره لأهميته وبه نختم، تعليقا في ترجمته لأحمد بن أبي الحواري الصوفي. فقال أحمد بن أبي الحواري: كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ولم يتزوج، بل هو الذي قال لأحد تلاميذه: يا بني، إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. الإمام الذهبي يعلق على عبادة أحمد بن أبي الحواري فيقول: الطريقة المثلى هي المحمدية. طريقة مين؟ النبي محمد. قال: أما أنا فإيه؟ فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. نعم، الطريقة المثلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم، ليس مطلوبا أن نكون ملائكة، لا ننام أبدا ولا نفطر أبدا ولا نعصي أبدا، لا، بل خذ من نفسك لنفسك علامات. كان سفيان ابن عيينة حسن اللباس حسن المطعم فكل ما في ذلك، فقال: إن الدابة إذا لم تحسن علفها لم تطق ركوبها لم تبلغ. فلذلك لا يعاب أن تأكل، كل أكل سفيان واعبد عبادة سفيان. أما أن تأكل أكل سفيان وتنام نوم الشيطان فهذا ما لا يصلح. نعم، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خطتان طرف ومخيلة الإسراف والعجب كل وجبة ونم ولكن لا تضيع حظك وحقك. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الطريقة المثلى هي المحمدية وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر. الإسلام يريد أن يرفعك عن مرتبة البهيمية الأكل والشرب والبراز والنوم ولا يصل بك إلى درجة الملائكية بل أفضل. لذلك لما واصل الصحابة نهاهم رسول الله عن الوصال لما أراد عثمان بن مظعون وأبو هريرة أن يقتصيا نهاهم يقول نهانا رسول الله عن التبتل ولو أذن لنا لاختفينا. التبتل والانقطاع من العبادة فترك الزواج لا وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما ذكرت لك ومع ذلك يأتي نساءه ويطوف على التسعة في ليلة واحدة يغتسل عند هذه وعند هذه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقوم ويصبح صائما. كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه واله وسلم. فدين الاسلام حنيفيه سمحه جسر فليأكل المسلم من الطيب اذا امكنه كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رث الهيئه فقال اعندك مال؟ قال نعم. قال اي المال عندك؟ قال من كل المال عندي. قال فما لي ارى عليك لباسا رثا ان الله يحب ان يرى اجر نعمته. انا ربنا رزقك البس جلابيه كويسه وقميص كويس وعمامه طيبه وتطيب وقول واركب سياره نعم لا بأس لكن لا تضيع حظك من الله كما قال تعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ اوعى تفكر يعني خذ الدنيا لا ولا تنسى نصيبك في الاخره من الدنيا. يعني انا البس هذا الثوب ليه؟ اتجمل لله. ان احق من تجمل له الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد. ولذلك احد الاخوه لما جه يبيض الشقه بتاعته بيسالني نيتي ايه في البياض؟ ابيضها بنيه ايه؟ قلت نعم من باب اظهار اثر نعمه الله علي ومن باب النظافه والاسلام يحث عليها يحث عليه والجمال والاسلام ان الله جميل يحب الجمال الى اخره من النيات الصالحه لا بأس في ذلك. يقول وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا وكان اللحم والحلواء والعسل والشراب البارد الحلو والمسك وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق وأخوف الخلق من الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينبغي أن تنتبه إلى هذه المسألة. يقول وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى ولكن العابد العري من العلم العابد الجاهل متى زهد وتبتل وجاع وغلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكثرة صفت حواسه ولطفت ولازمته خطوات النفس وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج. يقول لك لما راح اتقطع وتبتل هو الكلام ده مش حاصل صراحه المفروض ما نقراش عليكم ها لان احنا ولا بنعمل من دي شيء اطلاقا لكن المقصود يعني ليظهر باطل مذهبي وطريقتي ومنهج الصوفيه. قال فولد الشيطان في باطنه وخرج ويعتقد الجاهل انه وصل وقد وصل الى الجنون لا الى المكنون وخوطب وارتقي وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، فينظر الى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم وينظر الى نفسه بعين الكمال. وربما آل الامر الى ان يعتقد انه ولي صاحب كرامات وتمكن. ابن القيم بيقول فيه في منزلة المحاسبة في المدارس، ويقول كلام خطير جدا مؤداه، وانا عندي اسيكم به في اللقاء القادم ان شاء الله. مؤداه يقول: وربما كان هذا الذي تنظر اليه صاحب المعصية يعني بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال افضل منك عند الله واقرب، وربما كان فيك من الذنوب والكبائر ما يغلب ذنوبه، ما يغلب ذنوبه مثل العجب والكبر والغرور والرضا عن النفس واحتقار الاخرين وازدراؤهم، وتلك شر من الزنا والسرقه وشرب الخمر والعياذ بالله. فاذا نظر هذا الانسان الى المؤمنين بعين الازدراء واعتقد انه ولي تزلزل ايمانه وسكت. شوف السريع السير الى الله وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والاكثار من الصوم ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البث والانفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدة والامر بالمعروف والاخذ بالعفو والاعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الاحيين وكثرة الاستغفار في السحر. هذه شمائل الاولياء وصفات المحمديين اماتنا الله على محبتهم. هذه هي الطريقة المثلى في العبادة. اعيد الفقرة الاخيرة لتكون في اذهاننا الى ان نلتقي الخميس القادم ان شاء الله عز وجل. يقول: ولكن في شريعتنا السلوك السير الى الله وملازمة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وترك مخالطة العامة، فضول المخالطة سم من سموم القلب، والبكاء على الخطيئة. قال: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي وابكي على خطيئتك. البكاء على الخطيئة والتلاوة في الترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله مهمة، والاكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر والانفاق مع الخصاصة مع الحاجة، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجته شديدة ومع ذلك ينفذ، وقول الحق المر برفق وتؤدى. مش قول الحق المر باستهانة وتورط، برفق وتؤدى، والامر بالمعروف والاخذ بالعفو والاعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات بالاحايين وكثرة الاستغفار في السحر. فهذه سمائل الاولياء وصفات المحمديين اماتنا الله على محبتهم. نستفي على هذا والحمد لله رب العالمين.